أصحابنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في برنامجكم الإخباري الأسبوعي الشامل العدسة. حلقتنا الليلة حلقة استثنائية وخاصة، لأننا نريد أن نستثمر أكبر قدر من الوقت مع الضيف الكريم الذي يحل ضيفا على برنامج العدسة على الرحب والسعة، في وقت ضببت فيه الرؤية في كثير من المناحي والمناشط، في وقت نحاول أن نقرأ المشهد السياسي في مصر على حاشية أو هامش مليونية الأمس الحاشدة التي اجتمع فيها في الميدان ما يقرب من 4 مليون من البشر، ده غير اللي اجتمعوا عند مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية، وغير عشرات الألوف تقاطرت إلى الميادين في مصر تجدد جمعة الهوية، الحفاظ على هوية البلاد، جمعة الوئام، جمعة دعم المجلس العسكري في الفترة القادمة الصعبة والعسيرة، جمعة إيقاف حالة عدم الاستقرار والعودة مرة أخرى إلى الاستقرار وإلى الجسور المشتركة حتى تهيئ الأجواء للانتخابات القادمة. ضيفنا في حلقة الليلة هو المفكر السياسي الكبير الأستاذ الدكتور عبد الله الأشعل، أحد المترشحين لاستحقاقات انتخابات الرئاسة في البلاد، وأحد الأكاديميين المعروفين، والذي كان مساعدا سابقا لوزير الخارجية، ومعروف بمواقفه الوطنية شديدة القوة والصلابة. نريد أن نأتنس برؤيته في برنامج العدسة الليلة على هامش أحداث كثيرة. هذا الأسبوع جمعة الأمس ربما كانت أبرز الأحداث والتي ظهر فيها التيار الإسلامي بزخم وقوة ووضوح شديد. أيضا نتكلم على هامش حدث وقع في الساعات الماضية، وهو الهجوم على قسم ثاني العريش، وهذا هجوم غامض، وربما يساعدنا التحليل السياسي الرصين للأستاذ الدكتور عبد الله الأشعل في أن نحاول أن نستجلي ملامح المشهد الذي نعرفه أن هناك عددا من الملثمين هاجموا بالأسلحة الـRPG والرشاشات، هاجموا قسم ثاني العريش، ومن المعروف أن قسم ثاني العريش لم يكن فيه أحد من السجناء، إذن الهدف لم يكن تحرير السجناء، كان الهدف كما هو واضح هدفا آخر. استمر إطلاق الرصاص أو تبادل إطلاق الرصاص نحو من 6 ساعات، كان الملثمون يستقلون سيارات ودراجات بخارية، وأطلقوا النار بصورة عشوائية من ميدان الحرية أولا في العريش، ثم انتقلوا إلى شارع البحر حيث قسم ثاني العريش وبدأ إطلاق الرصاص. أثيرت تكهنات وظهرت محاولات لقراءة ما حدث، من هؤلاء الملثمون وما الهدف من هذا الهجوم العسكري المسلح الذي يأتي في هذا التوقيت؟ هل جاءت هذه الأعداد من الأنفاق على الحدود بين مصر والكيان الصهيوني أو بين مصر وفلسطين؟ هل جاءت هذه الأعداد أو هذه الأرتال بهدف السيطرة على المكان؟ أمور كثيرة ينبغي أن نقف عندها، لكننا نرجئ هذا كله ونطوي أوراقنا سريعا. إذن نبقى مع الأستاذ الدكتور عبد الله الأشعل، ندير معه حوارا، فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
انظر للعدد وتأمل.
العدسة.
انظر للعدسة وتأمل.
برنامج إخباري شامل، جرعة من الثقافة السياسية الرصينة، سنفتح مزيدا من الملفات المسكوت عنها. العدسة، عين قناة الرحمة على الأخبار والأحداث في مصر والعالم.
أصحابنا في كل مكان.
من أخطر الاستجوابات التي تمس نزاهة الحكم، ماذا نصنع لنتخلص من هذه الاتفاقية الكابوسية؟ حكاية ملف الغاز وتصدير الغاز. العدسة، نتابع الجديد في ساحة المال والاقتصاد والرياضة والثقافة والآداب. ونحن لا نقبل بأقل من أن نكون في الصدارة والمقدمة دائما. ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره.
والعدسة دوما تتنقل.
كل عام ننتظر بشوق هلال رمضان، ومعه تتجدد الآمال، وننتظر الجديد من قناة الرحمة. برامج جديدة وشكل جديد يعلن عنه الأستاذ محمود حسان في حلقة خاصة اليوم في 9 مساء في ضيافة ملهم العسوي. انتظروا.
انظر للعدسة وتأمل، عن ذكر الباري لا تغفل. في العدسة أحوال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. كان ميلاد ضيفنا في مركز أبو كبير محافظة الشرقية، ومن هنا بدأت الرحلة حتى أصبح واحدا من أبرز الأكاديميين السياسيين ورجال القانون في مصر، محكم دولي بمركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي، مستشار قانوني سابق لدى منظمة المؤتمر الإسلامي، أستاذ زائر بعدد من الجامعات الأجنبية مثل جامعة نيويورك. التحق بالعمل الدبلوماسي سنة 1968 وتواصلت الرحلة. وفضلا عن هذا الجهد الميداني، فهو مؤلف لعدد من الكتب قد تقترب من 40 كتابا في قضايا مختلفة، قضايا سياسية ووطنية وعربية وعالمية، يجيد ما يقرب من 5 لغات. ومؤخرا أعلن عزمه تأسيس حزب مصر الحرة، يعني بطاقة التعريف حاشدة ووافرة، ولا نريد أن نتزيد بأكثر من ذلك، لكن الصفة التي نستقبله بها في حلقة الليلة أنه مترشح لاستحقاقات انتخابات الرئاسة في مصر. أهلا بك أستاذ الدكتور عبدالله الأشعل.
أهلا وسهلا دكتور حسام،
أنرت برنامج العدسة وقناة الرحمة.
ربنا يخليك، بس المعلومات دي قديمة وجاية من ويكيبيديا. أنا عندي 86 كتاب.
86؟ جميل،
وحاجات كتيرة، ف طيب. إن شاء الله في مرة تانية نعرف بيها
إن شاء الله. طيب، يعني أنا أفضل أن أبدأ أولا في ضوء جمعة الأمس، وجمعة الأمس يعني حددت كثيرا من النقاط أو العلامات على الطريق. عدنا إلى الحشود الضخمة مرة أخرى بما ذكرنا بيوم 25 يناير. طبعا جمعة الأمس أرضت مساحة من الرأي العام، وفي شريحة برضو ضيقة لم ترضى عن جمعة الأمس، لكن كيف ترى جمعة الأمس وتطور السجالات السياسية في مصر؟
طبعا يعني الميدان كان فعلا يبعث برسالة ذات أبعاد متعددة. البعد الأول أن الشعب المصري قادر على تجديد الثورة، وأن الذين يراهنون على أن زخم الثورة قد انطفأ وانكمش واهمون، وأن هذه الثورة مصرة على أهدافها الأولى. أما أن هناك شعارات خرجت هنا وهناك، فأنا أظن أنه دايما التجمعات الكبيرة لابد أن تخرج من هذه الشعارات. وعلى كل أحوال فأنا أظن أن كل الشعارات الإسلامية التي أطلقت كانت شعارات صحيحة، ولكن المناسبة والظرف مش هو ده. يعني ممكن الواحد يعرض مثلا بضاعة في سوق معين، لكن في سوق آخر ممكن ما يعرضش هذه البضاعة. فأنا بقول إنه شعور التيارات الإسلامية بأن هناك تغولا من التيارات غير الإسلامية خصوصا ازدحامها بالمجال الإعلامي وسيطرتها على الإعلام، بينما التيار الإسلامي عندما يتحدث فإنه يشار إليه أن هذا يظهر ويخيف وكذا وكذا. أنا أظن أنه في مرحلة انفتاح المصري لابد أن تتفتح جميع الزهور، ولابد أن يصبر بعضنا على بعض وأن يتفهم بعضنا بعض. لهذا لست قلقا مطلقا مما حدث. أنا أظن أن هذا يعتبر حراك سياسي على أعلى مستوى، وهذه البوتقة التي ظن الناس أنها أصبحت راكدة، لا هي مش راكدة الحمد لله. وعلى كل حال لما بتظهر هذه الأمور في الميدان بأشعر إنه فيه حياة وفيه حيوية وفيه مشاركة. وبعدين ده الميدان إذا كان فيه 4 مليون فوراهم المئات من الملايين أو العشرات من الملايين، فأنا بقول المجتمع المصري كله يدخل في مرحلة حوار. الحوار أحيانا يكون بأدوات مختلفة ولكن المجتمع يتحاور، هذه قضية مهمة جدا. لكن اللي أنا عايزه إيه بقى، إن إحنا لا نريد لهذا الشكل من الحوار أن يأخذ شكل الاستقطاب الديني، لأن مصر يعني لست محتاجة إلى التدين. مصر في الواقع يعني هي أقدم مجتمع على وجه الأرض وأقدم مجتمع عرف حتى عن طريق الحضارة التوحيد قبل أن تصله الرسالات. فأنا بقول إن المجتمع المصري مجتمع جينيا مجتمع ديني متدين، والرموز الدينية تساوي كثيرا. إحنا مش عايزين نبالغ في هذا الموضوع ونعمل تحميلات سياسية لرموز دينية. يعني مثلا لما قالوا إنه اللي يقول نعم في الاستفتاء معناه قال نعم للإسلام، أنا أستطيع أن أفهم النقطة دي جت بسبب حاجة، إن الكنيسة بدأت أولا تقول لا، فدخولها على الخط استفز الطرف الآخر.
صحيح.
في كل أحوال إحنا عايزين نرجع إلى المربع الأول، أن الشعب المصري كله له قضية واحدة مع نظام تفنن في إيذائه وإلحاق الضرر به وقزم مصر وأهان شعبها واستخف بحضارة مصر، بل إنه ضيع الحضارة. يعني فيه لمحات حضارية، يعني مثلا العراق مصر الاحتلال الأمريكي أغار على ذاكرة الأمة في المتحف العراقي، وإسرائيل لعبت دورا مهما في غزو العراق. إحنا عندنا هنا هذا النظام الذي يشبه الجراد والذي هبط على مصر فأكل الأخضر واليابس. وأنا أظن وأرجو أن يكون ظني خاطئا أن هناك عقدا غير مكتوب بين هذا النظام وبين أعداء الأمة. وأنا أذكر أني لما روحت أعمل عمرة قبل الثورة بحوالي 15 يوم كنت بستجير بالرسول صلى الله عليه وسلم وبقول له
الصلاة والسلام،
إذا لم تشفع أمام ربك وأنت القريب إليه فلن يعبد الله في مصر بعد اليوم، لأنه فعلا حتى التدين أصبح مهددا. وأنا لما بشوف الجماعات الإسلامية والتيارات الإسلامية كلها طالعة، أنا بأشعر الحقيقة وأرجو أن يفسر كلامي خطأ، بأشعر بالفرح لأنه الغطاء كان كاتما على الجميع. ولما انكشف الغطاء، وطبعا الغطاء كان شديد قوي على التيارات الإسلامية، لا في شك أنهم دفعوا ثمن كبير، لما يطلعوا كده وعندهم الحرية بعضهم مش عارف يستثمرها ازاي. ويستثمر زي ما تجيب واحد سجين طول عمره وبين طلعه في الشارع هيرجع للسجن تاني ما يعرفش يتصرف. فأنا بقول إحنا خرجنا إلى بعد مرض طويل عضال، خرجنا إلى الهواء الطلق. فأنا لست منزعجا ولكن أريد إن إحنا نعود جميعا إلى الحق، وهي إن النظام السابق يجب تصفيته ويجب أن ننقي حياتنا حتى يمكن أن ننتقل جماعة إلى النظام الذي نريد وهو النظام الديمقراطي. والحقيقة النظام الديمقراطي يريح الجميع لأنه هو فيه سيادة القانون وفيه الحرية وفيه المساواة التامة والتكافل بين الجميع، وليتفاضل الناس جميعا نحو من أقدرنا على بناء مصر. ده اللي احنا عايزين نتفاضل فيه. إنما ما نقولش احنا يعني ما عندناش مشكلة فيما يتعلق بهوية مصر، مصر دولة إسلامية رغم أن في الكل، وبعدين لا يستطيع أحد أن يجادل في هذا. وبعدين الجدل حول مادة 2 لما طلعت حديثا والكلام ده كله، ده أنا في ظني السبب فيه هو غياب الدولة. ما فيش دولة يمكن أن نرتكن جميعا إليها. لكن أنت النهار لو طرحت مشروع قومي لبناء مصر، الناس كلها هتتفرغ الموضوع، هتترك ما هو ثابت بالضرورة وهو الدين وغيره إلى ما هو مطلوب وهو بناء مصر. النهاردة مصر محتاج البناء، من بناء الإنسان المصري إلى بناء المؤسسات إلى بناء الاقتصاد إلى أن نحدد أين نقع على خريطة هذا العالم متغير. يعني مصر في المرحلة السابقة كانت ضيعة، وكان أريح حاجة إنها لها حاكم يؤجرها بالساعة ويأخذ المقابل والشعب يعاني. وأنا برضو بأظن أنه العقد غير المكتوب مع الشيطان ومع أعداء الأمة كان مطلوب إبادة الشعب المصري، وهناك الكثير عشرات القرائن التي تؤكد الإبادة كانت مقصودة. لهذا أنا أرجو في المحاكمة القادمة أن احنا بس نعرف منهم كيف دمروا مصر، يدون الكود.
طب كويس أن حضرتك تطرقت وانعطفت الحديث إلى مربع المحاكمات. هو إذا كان في مساحات من الاختلاف بين القوى السياسية وبين التيارين الكبيرين، التيار الليبرالي والتيار الإسلامي في بعض المناطق، لكن فيما سمي بالمطالب التوافقية التي لا يختلف عليها اثنان، منها مثلا البطء الشديد في وتيرة المحاكمات، وده يعني بأمانة شديدة بيسبب إزعاجا كبيرا للرأي العام، وبيسبب حالة احتقان مستمرة لأسر الشهداء. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه عمليات تطهير المؤسسات من فلول النظام السابق برضو عمليات يشبه بطء موازي، ليس بالسرعة المطلوبة ولا بالتفعيل المطلوب. فما رأيك يعني في مشهد المحاكمات، وطبعا محاكمة رأس النظام وهو الرئيس السابق؟
شوف أنا رأيي أن دي حاجات لا فصال فيها. نظام ضرب ضربة مدوية يوم الثورة فطارت رأسه وتدحرجت من القاهرة إلى شرم الشيخ، ولو كانت الضربة أكبر من كده كانت تدحرجت إلى السعودية أو لحتة تانية، لكن قعد في شرم الشيخ. هنا بقى فيه يعني خط رقيق بيربط بين الرأس في شرم الشيخ وبين الكتف في القاهرة. ده أحدث درجة من درجات الشكوك في أن كل المحاكمات، يعني هناك إجماع على أنه نظام أفسد بأكثر مما تصورنا جميعا، بل إنه نظام أكاد أقول أن له علاقات وارتباطات تصل لحد العمالة مع إسرائيل والولايات المتحدة ويتحالفوا على تدمير مصر. وأنا بقول أنه يعني حركة الشعب المصري نحو النظام الجديد لابد أن تنظف أولا البناء، لأنه أنت دلوقتي عمارة تشققت فلم تعد صالحة لأن تعود مرة أخرى إلى حالتها، ولا صالحة أيضا أنك أنت تبني عليها، فلا بد أن تزيل هذا البناء. إزالة البناء أنا في ظني الخطوة الأولى وأنت مقدم على انتخابات، أنك أنت تصدر قانون العزل السياسي. كل من له علاقة بالنظام السابق وكان فاعلا في مكانه لا بد أن يحرم من حقوقه السياسية.
وده شيء يا أستاذنا غير قانون الغدر،
غير قانون
الذي يثار الكلام عنه الآن.
والله شوف أنا مش عايزين المجتمع يدخل في جدل ويسيب القضية المهمة. هي المعنى واحد، المعنى انك انت تعزل كل من اثر ويمكن اثر في مسيره المجتمع المصري. يليه بعد كده المحاكمات، وانا في ظني ان المحاكمات تاخد وقتها. ما نتكلمش عن بطء.
طب احنا هنرجع للمحاكمات ونواصل، بس احنا معانا مداخله هاتفيه لانه معانا على الهاتف من فتره الاخ عبد ربه من الاسكندريه. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمه.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ريت تسمعنا من الهاتف وتغلق التلفزيون بعد إذنك.
حاضر يا باشا.
تفضل.
والله احنا بقول لك كل سنة وانت طيب، انت والاستاذ المرشح ان شاء الله لرئاسة الجمهورية، بس نستأذنك يا باشا، احنا يعني كنا عايزين اي حد من السادة المرشحين اللي هم على رئاسة الجمهورية دي حد يعمل لنا حل لموضوع الامن. يعني المفروض حتى نبتدي ببادره كده، يعني حل مش حلول مش تحليل.
نعم.
لان البرامج دلوقتي شغاله كلها تحلل، يعني نعمل كذا نقص كذا نركب كذا. يا ريت يعني يعملوا برنامج ويساعدوا فيه ودخلوا فيه الشعب، دخلوا فيه الجيش بعمليه الامن. عمليه الامن دي مهمه، هي اللي هتجيب الاقتصاد، هي اللي هتعمل البطاله، هي اللي هتعمل كل شيء. القاعده الاساسيه للبلد الامن يا دكتور.
تمام تمام.
ما فيش لا في اخلاقيات ولا في اجتماع ولا في اقتصاد ولا في اي حاجه هتتم.
جزاك الله خيرا اخ عبد ربه، الرساله وصلت والفكره واضحه، جزاك الله خيرا شكرا. اذا سيكون اول كلام لينا عن الانفلات الامني، بس احنا نطلع فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بالاستاذ الدكتور عبد الله الاشعل، فابقوا معنا.
سنعود ان شاء الله. حان الان موعد اذان العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
اللهم
لله.
انظر للعدسة وتأمل عن ذكر الباري لا تغفل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم، وما نزال في برنامج العدسة في ضيافة المفكر السياسي الكبير وأحد المترشحين لانتخابات الرئاسة الأستاذ الدكتور عبدالله الأشعل. دكتور عبدالله هو يمكن المتداخل الهاتفيا أثار شيئا يعني أنا أراه يمثل أرقا للرأي العام، مسألة الانفلات الأمني، لأن مصر لم تشهد الانفلات الأمني بهذه القوة أو بهذه الصورة يمكن يعني من عقود من الزمن. ففي نوع من هاجس كيف نستعيد الأمن مرة أخرى، ويعني يتصل بهذا أنه الانفلات الأمني على الأطراف مش في الحواضر والعواصم لكن على الأطراف يصبح كارثة، وده يردنا مرة أخرى لما حدث في العريش بالأمس. أولا الهجوم المسلح اللي حدث ده أثيرت تكهنات كتيرة حواليه، بعضهم قال إن دي جماعات متشددة جاءت من غزة عبر الأنفاق وبتستخدم هذا السلاح بغرض إبعاد قوات الأمن وقوات الشرطة العسكرية وبغرض إخلاء العريش وتطبيق نوع من الحكم العرفي عليها. ده رؤية طبعا قد تكون كابوسية أو سوداوية، لكن هذا تحليل قدم. الهجوم بدا غامضا لكن تبادل إطلاق رصاص، كيف تنظر إلى هذا الهجوم المسلح الغامض بين قوسين على منطقة العريش بالأمس؟
أنا أفسر هذا الحادث في سياق الخطر الذي يتربص بسيناء. سيناء من ناحية تاريخية كانت هي البوابة التي تأتي منها الغزوات، وكانت مصر ما بتحاربش في سيناء، كانت بتروح تحارب في فلسطين. فبعد كده مصر ضعفت الشباب شوية لحد لما أصبحت سيناء هي المكان اللي بنحارب فيه، لغاية في 67 ضربوا المطارات بتاعتنا وقفوا الطيارات وبعدين كده احتلوا سيناء. في إسرائيل تنظر لسيناء، يعني الغريب انها في المفاوضات معاهم ما تكلموش على سيناء كما كان مقدس وانه سيدنا موسى وكذا وانهم عايزينها وبتاع، ما تكلموش، لان هم بينظروا لسيناء على انها مضمونه، وانه هو في فتره مبارك الحقيقه الراجل يعني مكن اسرائيل تمكينا تاما، فهم حسوا ان سيناء دي مش مطلوبه لمصر، مش ضروريه، بل انها ضروريه لاسرائيل. ليه؟ نسينا 62 أو 63 ألف كيلومتر مربع، وفيها مية وفيها معادن وفيها سياحة وفيها كل حاجة، فيها رمال، الرمال مهمة مفيدة. فأنا بقول إن سينا في 56 احتلوا سينا. جمال عبد الناصر عمل اتفاق بين الدكتور محمود فوزي وزير خارجية في ذلك الوقت وبين داجها مرشولد أمين عام الأمم المتحدة على أساس أن إسرائيل تنسحب من سيناء مقابل السماح لإسرائيل بالمرور في خليج العقبة. جاء عبد الناصر قفل خليج العقبة في 29 مايو سنة 67 وحدث ما حدث، فخدوا سيناء مرة تانية. لما خدوا سيناء جم يتفاوضوا بعد كده مع السادات عشان يرجعوا سيناء. فقالوا إيه؟ قالوا أن سيناء دائما مصدر الخطر على إسرائيل، وده غير صحيح، لأن مصر عمرها ما اعتدت على حد. مصر تاريخيا حتى في أوقات القوة لم تعتدي ولم تغير حدودها، دايما دولة مسالمة وتحارب وترجع تاني على حدودها. يعني في حروب شهيرة قامت بها مصر الفرعونية، بس كانت تروح تحارب وترجع تاني. محمد علي باشا كان بيروح يحارب ويروح رجع بمصر مرة تانية. فاللي حصل انهم اكدوا هذا المعنى ان سيناء دي خطر، اذن لابد من نزع هذا الخطر من سيناء وعدم تمكين مصر منها. عدم تمكين مصر منها بنزع سلاحها في معظم المناطق ووضع أسلحة وقوات بدرجات متعددة في الملح العسكري بتاع اتفاقيات السلام. إذن في نظر إسرائيل، وعشان كده أنا أعتقد أن فيه التفاهم بين حسني مبارك وبين إسرائيل بعدم تعمير سيناء، لأنه تعمير سيناء يعني الكثير من ناحية الأمن القومي، من ناحية الفائدة الاقتصادية، الفائدة السكانية، الكلام ده. عشان كده يعني أي برنامج يريد إحياء مصر لابد أن سيناء تبقى طرف أصيل فيه من ناحية الأمن القومي. تعمير سيناء ده يعتبر الأولوية المطلقة بالنسبة لمصر، وضبط الحدود بتاع مصر مع ليبيا ومع السودان، وممكن مع ليبيا بقى لينا حاجات تانية هنفتحها مرة تانية، لأنه حصل فيه مظالم على مصر في مراحل قديمة وعندنا الوثائق. فأنا بقول أن الحدود المصرية مع الدول المجاورة لابد من إعادة ضبطها، وبعدين إعادة توزيع السكان عشان يبقى فيه عندك ناس موجودين على الحدود مع ليبيا، وناس موجودين مع السودان، وناس في سيناء. هنا بقى سيناء، إسرائيل نظرتها لسيناء نظرة خطيرة جدا طبعا. أيام حسني مبارك،
حضرتك هنرجع لنظرة إسرائيل لسيناء بعد ما نتلقى هذا الاتصال الهاتفي. الأخ حسين من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
طيبين
وحضرتك بقى تم الصحة والعافية.
أنا بس كنت عايز أسأل، يعني دلوقتي الأمن في مصر، يعني أنا بقول بصحة وسلامة، الأمن في مصر حاليا دلوقتي عادل تماما، ودلوقتي المشير طنطاوي يعني مش قادر يفرض النظام والأمن، فمين يحاسب الناس دي؟ طيب حاسب الأهل، مين حاسب الشرطة حاسب الموجودين دول؟ يعني دلوقتي يعني اللي عاوز ينزل مصر من هنا بيخاف ينزل من قلة الأمن ومن عذاب الأمن. الناس اللي عاوز ينزل بره كله بيخاف ينزل بره دلوقتي، فمين يحاسب؟
طيب
مفيش فساد في الشرطة، فساد أكثر من 30 سنة في الحكم.
نعم،
فمين حاسب؟
جزاك الله خيرا أخ حسين، الفكرة واضحة. هو برضو بيحوم حول فكرة الأمن وكيف يستعاد الأمن، وواضح أن في حالة من القلق، وخصوصا أن هجوم الأمس أنا شايفه يعني هجوم مختلف نوعيا عما وقع من هجمات فردية قام بها متناثرون من البلطجية، لكن هجوم الأمس كان واخد شكل مسلح كبير، وواضح أنه هو تهديد. يعني حضرتك يعني ربطت هذا بالكيان الصهيوني ومخططاته، يا ريت نوضح ده للرأي.
لا يمكن يأتي خطر من سيناء أو عبر سيناء إلا من إسرائيل، مستحيل يجي من حماس. ولكن في نفس الوقت يجب الاتفاق مع حماس.
يعني قولا واحدا حضرتك بتبرئ الطرف الفلسطيني تماما؟
لا يمكن مطلق الطرف الفلسطيني، بالعكس الطرف الفلسطيني بيأمل أن الثورة، ده هم احتفلوا بالثورة أكتر منا.
صحيح،
لأنه فعلا فلسطين بدأت تضيع عندما ضاع المصريون داخل مصر. النهاردة لما يسترد المصريون أنفسهم، وده احنا شفنا المصريين كيف وقفوا أيام حركة غزة، وكيف أن مثلا واحد زي مجد حسين حبسوه لأنه دخل ناحية تانية عشان يناصر أهل غزة قعد سنتين. فأنا بقول أنه إسرائيل في كل الأحوال هي الخطر من إسرائيل على سيناء، عشان كده احنا محتاجين الحكومة الحالية تشرع من الآن في تعمير سيناء عشان تريح أي حكومة قادمة، تشرع من الآن هذه أراضي. وبعدين معاهدة السلام ما فيهاش أي نص يتعلق بعدم تعمير سيناء مطلق، وأنا أدعو المصريين جميعا لقراءة معاهدة السلام.
ما أنا هرجع مع حضرتك لمعاهدة السلام دي، لأنه برضو حضرتك كان ليك دراسات عنها.
نعم،
وخصوصا في جزء سيناء منها. بس نتلقى هذا الاتصال الهاتفي، الأخ محمد من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
اهلا بك ومرحبا، تفضل.
مرحبا بك استاذ حسام، بعد اذنك بس انا عايز اتكلم في موضوع هو خارج الحلقه شويه، بس بعد اذنك ممكن اتكلم فيه.
طب يا ريت بس باختصار شديد.
طيب ماشي، بعد اذنك دلوقتي بالنسبه لطلبه الازهر، في دلوقتي مؤامره كبيره جدا بتحصل علينا، وهي الاستاذ اسامه العبد رئيس جامعه الازهر نزل قرار بالضبط اول امبارح قبل التنسيق، وهو ان كل جامعه لازم ليها في مواد، مثلا جامعة الإعلام لازم في المواد اللغة الإنجليزية ليشترط إن مثلا 75% درجتها، حتى لو مجموعي جايب الجامعة، لو مش جايب مادة الدرجة في المادة دي مدخلش الجامعة حتى لو مجموعي جايبها. موضوع زي دوت أنا بسأل كل طالب أزهر، ينفع يحصل؟ ينفع يحصل؟
طيب يعني هو وضحت الفكرة أخ محمد، لأن هي طبعا خارج سياق الموضوع السياسي الذي نتكلم فيه، لكن وضحت فكرتك تماما. نعود ل في معنى محمد من الإسكندرية، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
تفضل.
جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه في قناتكم الرحمة، وربنا يوفق الأخ الرئيس القادم والذي أرجو أن يكون منهاجه على منهاج ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يرى ما يحدث للأرض الآن وهي كمساحة لثورة إسلامية وعودة على منهاج النبوة بأمر الله رب العالمين.
جزاك الله خيرا. شكرا أخ محمد. شكرا أخ محمد على المداخلة، وضحت الفكرة. يريد بقى يعني نوقف المداخلات الهاتفية مؤقتا لأنه نريد أن نستوضح مساحات التحليل من الأستاذ الدكتور عبد الله الأشعل. دكتور عبد الله،
الذي حدث،
هل هناك فعلا في أولا نقول ده للرأي العام، لأنه الحقيقة النظام اللي فات كان متكتم على بنود المعاهدة والناس مش قادرة تفهم هل فعلا في بنود مكبلة لنا؟
لا، معاهدة السلام فيها 7 مواد بيتكلم في المواد الأولى عن ما يجب على مصر أن تفعله، وفي مادة تتكلم عن ما يجب على إسرائيل أن تفعله، وبيحول إلى مجموعة من الملاحق للتفاصيل. فبيتكلم مثلا في مادة عن مرجعيات المعاهدة وهي اتفاق كامب ديفيد وقرار مجلس أمن 242338 وكده وميثاق الأمم المتحدة، وبعدين في مادة منهم كمان بيتكلم عن إذا تصادمت التزامات المعاهدة مع التزامات أحد الطرفين فالتزامات المعاهدة تعلو على التزامات الطرف. دي النقطة دي عملوا لها بقى محضر متفق عليه فسروه، قالوا إذا أي طرف عايز يعلي التزامات أي معاهدة تانية على دي يتحمل المسؤولية، يعني يستطيع أن ينتهك معاهدة السلام. لو كان مثلا يفرض معاهدة الضمان للدفاع العربي المشترك ممكن يروح فيها، ولكن في الحالة دي هيكون انتهك اتفاقيات السلام. فالنظام المفروض النظام السياسي اللي بيجي بيبص على الحالتين، هل هو محتاج ان هو احسن يروح مع الضمان العربي المشترك او الدفاع العربي، وبالتالي ينتهك اتفاقيات السلام مع ما ترتب عليها بابنا، لان اتفاقيات السلام مش لوحديها، اتفاقيات السلام مربوطة بعدد من الارتباطات الاخرى اللي حواليها. مثلا في حاجة اسمها بروتوكول بتاع اسمه مذكرة التفاهم الامريكية الاسرائيلية، وقعت في نفس اليوم، ان امريكا تضمن تنفيذ اتفاقيات السلام، تضمن يعني ثقة الولايات المتحدة من اجل تنفيذ اتفاقيات السلام. واسرائيل تنتهك الاتفاقية، ومصر اذا انتهكت الاتفاقية فان الولايات المتحدة تتدخل. وعشان كده القوات المتعددة الجنسيات الموجودة في شرم الشيخ 1200 عسكري 800 أمريكي يعني تشبه احتلال يعني، و400 من كذا 40 دولة، والقائد لازم يكون أمريكي أو كندي. وهذه القوات
القائد لازم يكون أمريكي أو كندي.
وبعدين رغم معاهدة السلام قالت أنها مجلس الأمن هو اللي هيجيب لنا قوات دولية من مجلس الأمن، قوات دولية، لكن في مجلس الأمن الدول العربية والاتحاد السوفيتي وقفوا ضد النص ده. فمصر السادات مع الولايات المتحدة عملوا بروتوكول لتنفيذ هذا النص ثنائي، وادوا امتيازات عالية جدا وحصانات للقوات دي. والحقيقة انه ما فيش تكافؤ بالنسبة لعمل قوات في الأراضي المصرية وعملها هناك، فتقدر تقول انه في تكبيل على الارض بالنسبه لمصر من هذه الزاويه، وعلاقتها بالولايات المتحده الامريكيه بتكون جزء من تنفيذ اتفاقيه السلام. هنا بقى انا بقول لو احنا تركنا الكلام ده، هو المطلوب من مصر انها الاعتراف باسرائيل، انهاء حاله الحرب، واقامه علاقات دبلوماسيه على مستوى السفراء، وبعدين راحت احالت الى ملحق يتعلق بالعلاقات الدبلوماسيه، تفاصيله امتى وفين وكذا وكذا. هنا بقى نظام مبارك كان بيفسر المعاهده تفسير واسع جدا لصالح اسرائيل. فالمعاهده قيمتها الحقيقيه في نيه الذي يطبقها، الذي يطبقها كان نيته الخضوع لاسرائيل. عشان كده اسرائيل لما قالت احنا يهمنا جدا المعاهده تستمر، فالمجلس الاعلى طلع بيان وقال احنا نحترم جميع المعاهدات الدوليه. طيب خلاص نحترم، ما فيهاش حاجه. لكن ايه الناقص في المعاهده؟ نظام مبارك، ده الاخطر. نظام مبارك، المعاهده بذاتها مش مشكله، فأنا بقول الالتزامات دي على مصر. جاء في الحتة بتاعت العلاقات الدبلوماسية دي، وكان لما الناس تقوم ضد إسرائيل هنا وطلب بقطع العلاقات أو طرد السفير أو مش عارف إيه، يقوم النظام بقى يتولى بقى طبعا الله يمسيه بالخير بقى الدكتور مفيد شهاب حدث باسم الحكومة وأستاذ القانون الدولي في جامعة القاهرة، كان يطلع يفسر الحاجات دي كلها تفسير مخيف للشعب المصري، يقول احنا لا نستطيع ان احنا نقطع العلاقات الدبلوماسية، ان ده يعتبر نقض لمعاهدة السلام، ومن نقض معاهدة السلام يؤدي الحرب، واحنا ضعفة وهيضربونا هياخدوا سنة تاني. فإذا القضية دلوقتي انك انت محتاج الاول انك تبني مصر وتعمل نظام ديمقراطي واقتصاد قوي وتخلي كل واحد يحس ان البلد دي بلده.
يعني استاذنا حصل تضليل في تفسير بنود المعاهدة،
تضليل رهيب،
لتستخدم سيناء كفزاعة لا نقترب منها لا اعمارا ولا بناء ولا زحفا ولا زراعة ولا اي شيء.
صحيح. فعشان كده انا بقول ان القضية لازم تشرح للرأي العام المصري، وانا برجو ان هيئة الاستعلامات تطبع معاهدة السلام بالملايين وتوزعها على جميع مراكز الشباب وعلى قصور الثقافة، وان تدرس هذه المعاهدة في جميع المحافل حتى يعلم الشعب المصري ان القضية ليست في المعاهدة، المشكلة في إرادة مصر، هل هي تريد ان تكون خادمة لإسرائيل ام تريد ان تكون دولة متعاهدة مع إسرائيل ونطبق المعاهدة. وبعدين على فكرة الإطار السياسي المعاهدة نفسه، امسك اي اتفاقية، يعني مثلا في عندك حوالي 4000 اتفاقيات صلح في العالم كله من اول تاريخ لغاية دلوقتي.
نعم.
المعاهدة دي تتميز بحاجات غريبة جدا، لانها فرضت في ظروف معينة، واللي عملها ناوي ان هو يخضع الولايات المتحدة واسرائيل. فطبعا انا في رأيي ان السادات لو كان حي لكان عاد مرة اخرى في هذه المعاهدة.
جميل. يعني حضرتك بتعتقد أن المسلحين الملثمين بالأمس
قولا واحدا
كانوا يعني موفدين من الكيان الصهيوني أو بالاتفاق مع الكيان الصهيوني كبالون اختبار لقوة الدولة المصرية؟
أيوة، اختبار نمرة واحد نمرة اتنين، عايزين يشوفوا رد الفعل السياسي من جانب المجلس الأعلى. وبعدين لو تمكن، لأن كده هم جايين يحتلوا إيه؟ يحتلوا إيه؟ مركز شرطة عشان يعملوا بيه إيه؟ هم عايزين عشان يقول لك ايه؟ اماره اسلاميه. دي بقى من صور الوقيعه بيننا وبين حماس. عشان يقول لك هيعملوا اماره اسلاميه هنا، وبعدين ما دام يقول لك في مد سلفي وفي كذا، فدول يعتبروا امتداد ويقابلهم هناك ويستغلوا الحاله دي. وبعدين عشان كده امبارح من التحرير ده كان اكبر تغذيه لهذه الحاله. وشوف بقى التوقيت،
تزامن اللي حصل،
تزامن اللي حدث في الاثنين. فعشان كده وانا مغمض كده بقول كل شر يأتينا هو من إسرائيل، والفلسطينيون مبرؤون تماما من أي شر. ومع ذلك يجب نحن نتفق مع حماس أن هي تؤمن حدودنا عشان نأمن لها حدودها، وهم 12 كيلو بيننا وبينها. وبعدين في عندنا حوالي 60 كيلو كمان مع إسرائيل ما بين طابة لغاية معبر رفح.
جميل. طب أستاذنا، يعني أنا عاوز أنتقل بدفة الحوار إلى محور آخر. في المشروع التدريبي بدر 2011 حرص المشير طنطاوي أن يؤكد على عدد من النقاط، بيقول نحن نتحرك مع الشعب كتفا بكتف ولا نمن على أحد، إنه يعني المجلس العسكري والجيش سند الثورة. وقال نحن وضعنا لأنفسنا أهدافا محددة وتوقيتات محددة للانتهاء، ومصممون على تسليم الصلاحيات والسلطات لسلطة مدنية منتخبة بالطريق الديمقراطي المعروف.
نعم.
علاقات المجتمع المدني والقوى السياسية في مصر بالمجلس العسكري، وهي علاقات تشهد مدا وانحسارا، في يشوبها تشكك أحيانا ويشوبها ثقة في كثير من الأحيان، لكن على الأقل جمعة الأمس أعلنت دعمها الكامل للمجلس العسكري. في تصورك أنت كيف نضبط بوصلة العلاقة بين المجتمع المدني والمجلس العسكري على الأقل في المرحلة الانتقالية دي؟
شوف، هو في ثوابت لابد أن نتفق عليها. الثابت الأول هو أن الجيش هو جيش الشعب المصري وليس جيش مبارك، وبالتالي فوقوفه إلى جانب الثورة مسألة طبيعية، أنه جزء من هذا الشعب ولا يمكن مطلقا أن يأذي هذا الشعب ويطلق الرصاص عليه. نمرة اثنين، انه المجلس الاعلى جهاز هنا اصبح النهارده يقوم بمهمه سياسيه.
نعم.
هذه المهمه السياسيه جديده عليه، يعني ليس من طبيعة الجيوش أن تحكم. الآن تحكم في مرحلة مضطربة، مرحلة فيها استحقاقات ضخمة جدا، نظام تشقق بشكل كبير، يراد له أن يزال، نظام يشعر أنه يريد أن يستنبت له رؤوسا وأن يعود مرة أخرى فيعيق الأمة عن الحركة نحو الأمام. فإذا المجلس وجه بثلاث تحديات كبيرة هي مطالب الثورة وكلها متشابكة. الأول التطهير، اثنين المحاكمة وهي جزء من التطهير، ثم منظومة أمنية متكاملة. فعلا الناس بتلوم على المجلس في إيه؟ إنه مر 6 أشهر من غير ما يكون في إجراءات حاسمة للقيام بهذه المهام الثلاثة. السكوت على عدم تنفيذ هذه المهام بشكل مباشر ده أدى إلى استرخاء وإلى ظهور الخفافيش وإلى خروج بعض البلطجية من مكامنهم، وإلى أنه ظن الآثمون من النظام السابق أن الفرصة أصبحت سانحة وأن صاحب الحق قد استراح ونام، فقاموا مرة أخرى يطلون برؤوسهم. فهنا حصل الهرج والمرج والخلط والحاجات دي، ده خطر على الأمة في الشك. فكل اللي أنا عايز أقول إيه، أن المجلس العسكري يقوم بمهمة سياسية، يعني قاعد على كرسي، كرسي الرئاسة. الكرسي ده لابد أن يحاسب من يجلس عليه، ولكن الحساب يجب أن يكون موضوعيا، وأن العبارات يجب أن تكون في حدود الأدب والاحترام. يعني لا يجوز مطلقا أن احنا نجرح في المجلس الأعلى، بالعكس الناس بيقوم بمهمة مهمة خطيرة جدا.
ومع الأسف الشيء بالشيء يذكر، وكويس أن حضرتك أشرت للنقطة دي. منذ أيام يعني جريدة التحرير وهي جريدة حديثة عهد بالعمل الصحفي شنت هجوما كبيرا على المجلس العسكري وخصصت تقريبا كل المقالات وكل كتاب الزوايا والأعمدة والريبورتاجات والتحقيقات لكي للهجوم اللاذع على المجلس العسكري، وبالتالي يعني بدا هذا الأمر طيب مستهجنا.
ماشي يعني. افرض النهاردة المجلس العسكري قال لك والله أنا مش قادر أقوم بالمهمة دي، ما هو البديل؟
صحيح،
هتعمل ايه؟
هذا هو السؤال،
مفيش بديل. فاحنا بس كل اللي احنا عايزينه، احنا عارفين انهم من الشعب المصري، ومصر اللي بنطالب بيها هي نفسها اللي هم بيطالبوا بيها، ومصر اللي احنا هنموت فيها هي نفسها اللي هم هيموتوا فيها. فاذا المصير مشترك والشعور واحد، مفيش نحن وهم، احنا كلنا في مركب واحد. وبعدين اذا كانوا هم مثلا دي قيادات الجيش ايام مبارك، وبعدين في الجيش هناك في بيبقى ولاءات، يعني ناس في عندهم فعلا يعني يعني بيحبوا بعض وبيحترموا بعض، والرتب والكلام ده كله احنا نحترمها كل حاجة. بس انا اريد ان اقول مجلس عسكري كلمة فيما يتعلق بالحتة دي، ان مبارك ارتكب اثاما كثيرة لدرجة اخرجته من شرف الجندية. فده لا يليق مطلقا، ده الجيش المصري اشرف كثيرا من ان يخرج منه واحد زي مبارك. فانا بقول لدرجة ان انا كنت بقول دايما ان مبارك يعني أهين إهانة بالغة، ولازم تكتمل هذه الإهانة بأن احنا نعرف كيف دمر مصر، ونعرف المصريين يعرفوا كيف أن هذا الرجل منحناه كل التأييد حتى عن طريق التزوير، ومع ذلك كال لنا جميع الخطايا. فأنا بقول الرجل ده ليس من الجيش، لأنه هو حقيقي من صفوف الجيش، ولكن يعني قياسا مع الفارق على مقولة الرسول صلى الله عليه وسلم سلمان من آل البيت، وليس من آل البيت، ولكنه جعله من آل البيت لأنه له فضائل آل البيت. فأنا بقول هذا الرجل فعلا عار على الجيش، ولما يسمع بقى الاتهامات موجهة لمبارك في علاقته بإسرائيل وفي علاقته وبالمخطط لتدمير الشعب المصري وإبادته، انا اتصور ان. وبعدين انا استرحت جدا لما كان في حوار بين الشباب وبين المجلس، انا حضرت هذا الحوار. فهم الحقيقه قالوا ان هم كانوا ممتعضين جدا قبل الثوره من حاجتين، اولا الفساد الضارب في اعماق المجتمع، هم طبعا ذهلوا للفساد لما تكشف اكتر من توقعات اي واحد. والحاجه الثانيه موضوع التوريث. طبعا هتلاقي بعض المتنطعين يقول لك موضوع التوريث ان هم عايزين الجيش يستمر والحكم العسكري 250 وكذا، بس احنا عايزين ايه؟ نبقى موضوعيين. الناس قالوا احنا هنقعد لغايه كذا، وعايزين انتوا بالقدر اللازم بس عشان تستكملوا مرحله الانتقال. فانا بقول لهم احنا متفقين فيها بقى، نرجوكم بقى تساعدونا ان احنا ننتقل انتقالا امنا. الانتقال الامن يكون في الواقع بعدد كبير من القرارات الفوريه الان، تبدا اولا بتطهير التطهير السياسي. نمره واحد، التطهير السياسي معناه ايه؟ لا يليق انك انت تخلي واحد وزير شباب وقد افسد عقول الشباب بمرتبات الدوله وباموال الدوله، لا يليق. لا يليق ان يقعد واحد رئيس المجلس الاعلى للرياضه وقد افسد الرياضه عن عمد، لانه ده نظام عصابه. فكل من شارك فيه، وانا بقترح انه كل وزير وكل مسؤول شارك في هذا النظام لابد ان يحاكم، لانه انت قر مبدا المحاكمه والمحاسبه، لان دي سابقه مهمه لاول مره في التاريخ في مصر ان يحاسب المسؤول وان يوضع امام الامه. ان شاء الله تعفي عنه مش مشكله، بس انت الاول حدد انه اخطا في كذا وكذا وكذا، ثم يقول القضاء كلمته فيه. قد يكون لفت نظر، قد يكون بس مجرد تجريس زي محمد علي باشا ما كان بيعمل، يركبوا الحمار بالمقلوب ويلف البلد خلاص، مش لا يصلح لشيء بعد كده، خلاص باظ. فانا بقول النهارده المجلس الاعلى يبقى، المجلس الاعلى تعهد وسياده المشير تعهد بانهم هيمشوا. والحقيقه ان حكم مصر ليس ترفا الامانه طبعا. والله حكم مصر في هذه المرحله في منتهى التعاسه.
طب وعلى احنا فكرة بقي يعني بقي من الحلقه خمس دقائق فقط، في حدود الخمس دقائق ايه هي حتى لو في عناوين قوائم البرنامج السياسي اللي حضرتك شايف انه ممكن ينقذ مصر من عثرتها على الاقل في المنظور القريب؟
انا شايف ان مصر تم تدميرها بشكل متعمد، ولذلك فمن المفيد ان احنا نعرف كيف تم تدمير مصر في جميع القطاعات. ولكن اخطر تدمير اصاب مصر هو تدمير المواطن المصري، تدمير هويته وتدمير كيانه النفسي وتدمير اخلاقياته. فنحن نحتاج الى الكثير من البرامج في الاعلام وفي التربيه والثقافه وغيرها عشان نعيد مره ثانيه منظومه القيم المصريه الاصيله اللي كانت في الواقع عاصما لهذا المجتمع من التفكك والتناوذ. الحاجة الثانية انه احنا محتاجين نبحث عن القطاع القائد في الاقتصاد المصري. مصر دولة غنية جدا مبدئيا ومواردها ما شاء الله، ورغم النهب الذي اعمل فيها اعمالا، فكان المتنبي لما زار مصر زمان وحط القاعدة الشهيرة: نامت نواطير مصر عن ثعالبها فقد بشمنا وما تفنى العناقيد. كتبت له مقال قلت له: عفوا أبا الطيب، فقد أكل ثعالب وهذا زمان الشجر، كلوا الشجر نفسه مش الثمر. فأنا بقول هذه الثعالب التي أكلت الشجر وأرادت أنها تموت المصريين من الجوع وتفني أساس الثمر، دي ثعالب غير طبيعية، دي ثعالب مدسوس. فأنا بقول إحنا محتاجين الزراعة. الزراعة إحنا عندنا ما شاء الله مساحات تصلح للزراعة ومساحات أخرى مزروعة، وبعدين في اعتداء على الزراعة بصور متعددة، وبعدين تحطمت العلاقة بين الفلاح والأرض. نقطة البداية أنك أنت تشوف المساحات الزراعية وتشوف الموارد المائية وتشوف العلاقة دي بين الفلاح والأرض عشان تعود اللحمة مرة أخرى إليهما بعد أن كان الأرض والعرض بالنسبة للفلاح. لو شلت هذه المظالم عن الفلاح وخليت الدولة سند له وفي مشروع قومي شامل لإنهاض الفلاح وإدخال مجموعات من المزارعين جدد زي الشباب، أفواج الشباب اللي طالعين دول في مشروعات زراعية واسعة وتستهدف أنك أنت تستثمر أرض مصر وشبابها في اكتفاء ذاتي. مصر تستطيع أن تكتفي ذاتيا من كل حاجة، وتستطيع أن تصدر إلى العالم كله وأن تنافس الجميع في التجارة في هذه المنطقة. لو عملت كده يبقى انت عندك بقى صناعات زراعيه وعندك صناعات صغيره وعندك صناعات استراتيجيه تقوم عليها كل انواع الصناعات. انت في الواقع دمرت ده كله، دمرت عشان الدوله نفسها تتحطم. وبعدين انت محتاج مثلا لقطاع المرض. المرض النهارده فيه 3 من 5 من المصريين يفتك بهم الامراض الفتاكه. مصر الدوله الاولى في جميع الامراض الحمد لله، الدوله الاولى. وبعدين عندنا 110 مؤشر من مؤشرات المختلفة، الشفافية والحرية وكذا وكذا، مصر برضه طالعة الأخيرة. المؤشر الفساد، المنظمة الدولية للشفافية كانت بتحط مصر دولة نمرة 4 في الفساد بعد العراق والصومال وأفغانستان. الصور والسودان. فبعد التكشف هذا النوع من ده كان بناء على ايه؟ ده بناء على القضايا اللي كانوا بيرفعوها الابطال في مصر اللي هم الصحفيين وغيرهم.
مع الاسف نفد الوقت جمله واحده تقولها للشعب المصري.
انا عايز اقول
التوقيت.
انا عايز اقول ان مصر بخير ومصر غنيه بابنائها اولا وبثرواتها، ومصر المستقله الرافعه راسها الناظره الى السماء بكل امل ان شاء الله ستكون مصر العملاقه في هذه المنطقه، وسترد كيد الكائدين بتركيزها على قضاياها الاوليه الداخليه.
في ختام هذه الحلقه بنتوجه بشكر خالص، كما توقعنا جاءت الرؤيه رصينه مستوعبه محيطه بمفردات المشهد السياسي الحاصل، فيها نبض التحليل وفيها الرؤيه المتفائله التي ليست سوداويه وليست كابوسيه ولكنها نزاعة دائما للبناء والإصلاح. الدكتور عبد الله الأشعل يثبت مجددا أن لديه رؤية لمصر، وخصوصا التركيز على قضية سيناء. والحقيقة أنا ألتقط من كلامه الرائع شيئا اختص به برنامج العدسة، هذه الجملة الرائعة: حسني مبارك ارتكب آثاما تخرجه عن شرف الجندية. هذه الجملة ستظل عالقة بذهني وبذهن شريحة كبيرة من الرأي العام، وأظن أن المجلس العسكري يضع أذنه جيدا على النبض الذي يحدث، نبض الرأي العام ونبض الرموز الوطنية الكبيرة. نهنئكم بقدوم نفحات شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن، ونحن يعني نشهد هذا الربيع العربي وسيكون ربيعا رمضانيا إن شاء الله تعالى. سيتوقف برنامج العدسة خلال شهر رمضان، ونعود إن شاء الله مع الخريطة البرامجية الجديدة بعد رمضان لنطل إطلالتنا التقليدية على الأحداث والأنباء والأخبار والأسرار ريثما نلتقي. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انظر للعدسة وتأمل، عن ذكر الباري لا تغفل، في العدسة أحوال الدنيا ما بين مجيب أو يسأل، تصحبنا في كل مكان والعدسة دوما تتنقل. وتأمل، عن ذكر الباري لا تغفل.